بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وزده علما وعملا وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ترهيب ذي الوجهين وذي اللسانين. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وتجدون خيار الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهة، وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. قال: وعن محمد بن زيد أن ناسا قالوا لجده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إنا ندخل على سلطاننا فنقول بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم، فقال: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار. قال: وروي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان ذا لسانين جعل الله له يوم القيامة لسانين من نار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالمصنف رحمة الله عليه ما زال يورد الأبواب المتعلقة في كتاب الأدب، وهو من الكتب العظيمة المشتملة على أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالترغيب في فضائل الأعمال والترهيب عن سيء الأخلاق والأعمال. هذا الباب قال: ترهيب ذي الوجهين وذي اللسانين. ذكر فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وكذلك حديث عمار بن ياسر وحديث أنس، وقبله حديث محمد، أيضا حديث محمد بن زيد. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وتجدون خيار الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهة، وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. قوله ذي الوجهين وذي اللسانين، والمقصود بذي الوجهين الذي يدخل على الناس بوجه وعلى آخرين بوجه، وذلك بقصد إرضاء الطرفين أو الجهتين، وهذا هو النفاق بعينه. ولذلك الذي يدخل على الناس بالشر والفساد من خلال تنويع المعاملة هنا وهناك، هذا والعياذ بالله فيه نفاق، نسأل الله العافية والسلام. وهو من جنس من ذكر الله جل وعلا عنهم بقوله: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، إنما نحن مستهزئون. ولذلك هذا الجنس من الناس والعياذ بالله من شر الناس نعوذ بالله، لأنه يأتي قوم بوجه يعني بلسان، ويأتي آخرين بوجه آخر يعني بلسان، فيقول هنا كلام يختلف عن الكلام الآخر، وذلك بقصد نشر الشر والفساد والنميمة وزرع الفتنة بين الناس. ولا يدخل في هذا من يريد الإصلاح، من يريد الإصلاح لا يدخل فيها. ولا يخفاكم تحدثنا في هذا في مجالس سابقة، وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما حرم الكذب استثنى من جملة من استثناهم الذي ينمي لأجل الإصلاح. ما معنى ينمي لأجل الإصلاح؟ يريد الإصلاح، فيأتي الشخص هذا ويقول له: فلان يحبك وفلان يريد الصلح معك وفلان يتألم أنه دخل معك، وهو هذا غير على خلاف الواقع، ثم يأتي للآخر فيقول له الكلام نفسه، هذا صحيح كذب، صحيح أنه أتى بلسانين لكن لغرض الإصلاح، لأن الإصلاح قيمة عظيمة رفع الإسلام من شأنه. قال جل وعلا: والصلح خير. النبي عليه الصلاة والسلام سعى في الإصلاح، سعى في الإصلاح وذهب بنفسه صلى الله عليه وآله وسلم. والمقصود بأن هذا مستثنى من هذه القاعدة. الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: تجدون الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يشير إلى أن الناس مثل المعادن، فالمعادن فيها النفيس وفيها الخسيس. المعادن الآن فيها الشيء النفيس وفيها الشيء الخسيس، كذلك الناس فيها الشيء النفيس، منهم الناس الذين هم فعلا معادن مثل الذهب، وفيهم الخسيس الذي يقوم بالإفساد بين الناس. فهذا مثل ضربه النبي عليه الصلاة والسلام للناس. ثم قال عليه الصلاة والسلام: خيارهم في الإسلام، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. والمعنى أنهم إذا الخيرية تكون بهذا الفقه، فخيريتهم في الجاهلية خيريتهم في الإسلام إذا فقهوا. ولذلك قد يكون الشخص في الجاهلية له مقام ومنزلة، لكنه إذا أسلم ذهبت بسبب أنه ما تفقه في دين الله عز وجل. ثم الشاهد هنا قال: وتجدون خيار الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهة، أشدهم له كراهة. وتجدون شر الناس ذا الوجهين، تجدون شر الناس ذا الوجهين، نعوذ بالله، ذا الوجهين يعني صاحب الوجهين. يأتي هؤلاء بوجه، قال الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. ولذلك هذا الحديث أفاد مجموعة من الفوائد والمسائل، منها أولا أن الناس في واقع الأمر معادن، كما هي المعادن الأرضية، فالأرض تشتمل على معادن نفيسة ومعادن خسيسة، كذلك الناس فيهم أصحاب النفوس الشريفة الطيبة، وفيهم أصحاب النفوس الخبيثة الدنيء، الذين يفسدون في الناس ولا يصلحون. الأمر الثاني أن الإنسان قد تجتمع فيه صفات الخيرية أو غالب صفات الخيرية، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: خيارهم في الجاهلية خيار في الإسلام، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. المسألة الثالثة أن الذنوب تتفاوت، ففيها الذنوب من حيث الشر تتفاوت، ففيها شر وفيها أشر. ولذلك من أشر الذنوب خاصة في مسائل التعامل مسألة ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، لأن هذا هو شأن المنافقين، هذا هو شأن المنافقين وشأن من ذكر الله عز وجل في كتابه، أنهم يأتون هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون؟ وإذا خلوا إلى شياطينهم أيضا قالوا: كيف تحدثونهم؟ أو يعتذرون يقول: إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الأمر الآخر أن الإصلاح بين الناس قيمة عظيمة ومرتبة سامية، ولذلك أنا ذكرت الاستثناء قبل قليل فيما يتعلق بأن من أتى قوما بوجه وآخرين بوجه بغرض الإصلاح فإن هذا أمر مشروع، جاء النص بالدعوة إليه وباستثنائه، جاء النص بالدعوة إليه وباستثنائه. قال: وعن محمد بن زيد أن ناسا قالوا لجده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إنا ندخل على سلطاننا فنقول بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم، فقال: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لما كان المسلم نقي السريرة نظيف السيرة لا يجتمع هذا النقاء وهذا الخير مع هذا الأسلوب أو هذه الطريقة في قضية التعامل مع الآخرين. ولذلك المؤمن غر كريم والمنافق خب لئيم. فالمؤمن يتعامل تعاملا مبني على الصفاء والنقاء، وليس مبنيا على الخبث واللؤم، ويأتي قوما بوجه وآخرين بوجه، هذا ليس هو شأن المؤمن. فالمؤمن نقي السيرة، طاهر السريرة، لسانه واحد، ليس له أكثر من لسان، وإنما له لسان واحد يتعامل به مع الناس. وهذا لا يعني أن المؤمن لا يداري، لا، المدارة غير، المداراة مشروعة، المداراة محمودة، أما المداهنة فهي المذمومة، المداهنة مذمومة. قال تعالى: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. والمداراة استعملها النبي عليه الصلاة والسلام لدفع الشر، يداري. لكن من الناس والعياذ بالله من يقول، يدخل على أناس بلسان يناسبهم ويتناغم مع ما هم عليه من الشر والفساد أو العقيدة مثلا، ويذهب إلى آخرين ويختلف اختلافا كاملا في التعامل مع الآخرين، فيستخدم لغة تتناسب مع الآخرين لإرضائهم، هذا هو النفاق. كذلك المؤمن من أبعد الناس عن الغش، المؤمن لا يغش. ولذلك في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من غشنا فليس منه، وفي لفظ: من غش فليس منه. فالمؤمن ليس بغشاش بخلاف المنافق، فالمنافق يدخل عليك بوجه ويخرج بوجه آخر. ولذلك انظر ماذا قال هؤلاء الناس لعبد الله بن عمر بن الخطاب، يقولون: إنا ندخل على سلطاننا فنقول بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم، فقال: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. هذا الحديث عند في البخاري هذا الأثر. ولذلك ابن عمر أنكر هذا إنكارا شديدا. فهؤلاء القوم يقول: ندخل على سلطاننا ونثني عليه وندعو له حتى إذا خرجنا من عنده قلنا خلاف ذلك، قلنا خلاف ذلك، فهل في هذا شيء؟ قال: هذا نفاق، كنا نعده نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر غاية في الخطورة. ولذلك هذا من الغش لولاة الأمور، أنك تدخل عليه بوجه وتخرج بوجه آخر، أو أنك تطعن في ولاة الأمور في غيبتهم، أو أنك تتبع عوراتهم، هذا كله من الغش. وهذا ينسحب أيضا حتى على التعامل مع مسؤولك الإداري مثلا. يعني بعض الموظفين للأسف الآن يدخل على مديره بوجه وبلسان، حتى إذا خرج من عنده وقد بيت سوءا والعياذ بالله قرضه بلسان آخر نعوذ بالله، هذا من النفاق، هذا من النفاق. لا يجوز للإنسان أن يتعامل بهذه الطريقة وأن يكيل بهذا المكيال وأن يغش، يكون غشاش، هذا مما لا يليق بالمسلم. ما عند المسلم من مراقبة الله ومن خوف الله ومن محاسبة نفسه تمنعه من أن يتصرف بمثل هذا التصرف أو يتخلق بمثل هذه الأخلاق، يدخل بلسان ويخرج بلسان آخر، هذا هو شأن المنافقين. ولذلك قال عبد الله بن عمر: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني من صفات المنافقين، لأن المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا كانوا يتعامل، يعني يأتوا إذا أتوا النبي عليه الصلاة والسلام يحيونه، حتى إذا انصرفوا من عنده طعنوا في النبي عليه الصلاة والسلام، طعنوا في الصحابة الكرام، فيأتون بوجه ويخرجون بوجه آخر. والواقع أن هذا إن دل على شيء فإنما يدل على خبث النية وفساد الطوية، وأن هذا الشخص يلبس قناعا يتزين فيه للآخرين، تزين فيه للآخرين، هو وجهه قبيح، قبح قلبه ونفسه، لكنه لبس قناعا يخدع به الآخرين، لأن المؤمن ليس هذا من شأن المؤمن. وللأسف الشديد يوجد أيضا الآن بعض الناس يتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي من خلال هذه الحسابات بمثل هذه الطريقة، مثل هذه الطريقة تجده والعياذ بالله يقرض الناس بألسنة الحداد، وربما سب ولعن وجدع، والناس ما يعلمون من هو هذا خلف هذا الاسم المستعار مثلا، ها؟ ويظهر للناس ممكن يشهد الصلوات الخمس، يشهد الجمعة والجماعة، ربما لسانه عسل مثل ما يقولون، لكن لما يتخفى وراء هذه الحسابات ويطعن في الناس هذا صاحب لسانين، صاحب لسانين، ربما طعن بشخص ممكن من أصدقائه ولا يدري، ولا يدري. مثل ما ذكر بعض، قرأت قصة إمام مسجد يقول كان عندنا شخص ممن يشهد الجمعة والجماعة، وشخص يظهر عليه سيمة التدين، وكان يستعمل بعض الوسائل للطعن، يقول يسبني ويشتمني وأنا ما أدري أنه هو، فقبض عليه سبحان الله العظيم. فتفاجأت وصدمت بأن هذا الذي كان يشتمني ليل نهار هو الذي يصلي خلفي، كان يصافحني بعد كل صلاة، يسلم علي ويأخذني بالأحضان، نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. إذا غابت عين الرقيب البشري فأين الله؟ ها؟ أين الله؟ هل يعتقد الإنسان بأنه يستخفي عن الله؟ يقول جل وعلا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيط. يعني إذا كان الإنسان يخاف من البشر أين رب البشر؟ أين إله الناس؟ أين رب الناس؟ فلذلك يتنبه الإنسان. يعني بعض الناس الآن يعتقد أن ذي الوجهين يعني شخص خارج كوكبنا، ها؟ له قرنان ونابان، لا لا لا، قد يكون من أصحاب الجمعة والجماعة، قد يكون من يقرأ القرآن، وهذا بلاء يا إخواني، بلاء موجود الآن للأسف الشديد تعامل فيه يعني حتى بعض الطيبين من خلال استعمال هذه الوسائل يخرج إلى الناس بلسان يعني طيب، لكنه إذا خلى بمحارم الله انتهكها والعياذ بالله، في قذف للأعراض، في سب، محاولة تشويه لصور ولسمعة الناس، وقد يكون الدافع مثل ما يقولون غيرة كاذبة، هو يقول غيرة ولكنها كاذبة. المؤمن له لسان واحد، إذا رأيت شيئا صح، وإذا لم تستطع ما كلفت، فاتقوا الله ما استطعت، لا يكلف الله نفسا إلا وسع، تنصح تكون واضح، هكذا المؤمن. أما أنه يتخفى ويعني يلبس قناع ويظهر للناس بصورة أخرى هذا هو شأن المنافقين، عافانا الله وإياكم. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار. وروي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له لسانين جعل الله له يوم القيامة لسانين من نار. حديث عمار وحديث أنس فيهما وعيد شديد وترهيب خطير لمن كان له وجهان أو لسانان يتعامل بهما مع الناس، فالله تعالى يجازيه من جنس عمله في مكان ذنبه. والتعبير بالوجه إنما أراد اللسان، هو أراد اللسان لأنه يتحدث بلسانه، فهو يذهب إلى آخرين بوجه يعني يتحدث معهم بما يناسبهم، وليس هو المداراة، تنبهوا، المداراة مسألة أخرى، وإنما دخل هكذا لأجل الفساد والشر، يريد الفساد والشر، أو أنه يريد يعني يريد إبقاء هؤلاء القوم على باطلهم، يدخل عليه يقول لا أنت على حق أنت وعلى كذا، فإذا ذهب إلى القوم الآخرين قال لا هؤلاء أشرار، هؤلاء مبتدعة، هؤلاء زنادقة، ها؟ لاحظ كيف يأتي هنا ويأتي هنا، هؤلاء يعاقبون في محل ذنبهم، والجزاء من جنس العمل. فلما كان يتحدث بلسانين هنا وهنا
عاقبه الله عز وجل بأن يجعل له لسانين من نار، نسأل الله العافية والسلام. وأي نار؟ نار الآخرة وليس نار الدنيا، نار الآخرة وليست هي نار الدنيا. ولذلك لما كان يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه عوقب من جنس عمله، وهذه قاعدة شرعية معروفة أن الجزاء من جنس العمل، فعلى الإنسان أن يراجع نفسه وأن يحاسب ذاته وأن يحرص على أن يكون سليما ظاهرا وباطنا سرا وجهارا، وأن لا يحمل الغش في قلبه لا لولاة الأمور ولا للعلماء ولا للجيران ولا للأصدقاء ولا لمسؤوله في العمل، وإنما يحمل النصح. النصح، النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. وأيضا جاء في الصحيح من حديث جرير أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ البيعة عليه، ومن جملته النصح لكل مسلم، أن ينصح كل مسلم. فالمسلم ينصح والمنافق يفضح، المسلم يستر والمنافق يكشف ولا يستر. فلذلك الإنسان يتعامل بمثل هذه الطريقة، وهذا من أخلاق المؤمنين، وأن يبتعد عن أخلاق المنافقين. ومن جملة أخلاق المنافقين أن يكون له وجهان لغرض الإفساد. نعم.
قال: الترهيب من الحلف بغير الله سيما بالأمانة، ومن قوله أنا بريء من الإسلام أو كافر ونحو ذلك. قال: عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت.
نعم. قال رحمه الله تعالى: الترهيب من الحلف بغير الله سيما بالأمانة، ومن قوله أنا بريء من الإسلام أو كافر أو نحو ذلك. أولا، بالنسبة للحلف، هو القسم بمعظم، القسم بمعظم، وليس هناك أعظم من الله عز وجل، ولذلك شرع الله عز وجل القسم به وحده سبحانه وتعالى. فلا يجوز لمسلم أن يقسم بغير الله، لا يجوز لمسلم أن يقسم بغير الله، ومن أقسم بغير الله فقد أشرك أو كفر. أما الله جل وعلا فله أن يقسم بما شاء متى شاء إذا شاء سبحانه وتعالى. فالله تعالى أقسم ببعض مخلوقاته، أقسم بالشمس والضحى وبالليل، وأقسم بالعصر، وأقسم بمجموعة من مخلوقاته، لأن الله تعالى له أن يقسم بما شاء سبحانه وتعالى. أما قل والنبي هيجوز، وهذا كله مما جاء النص بتحريم، وقد أبعد من ذهب إلى الكراهة. قد ناقش هذا شمس الدين بن القيم، ناقش الذين ذهبوا إلى الكراهة وقال: كيف يكون من الكراهة والنبي عليه الصلاة والسلام عد هذا من الشرك أو الكفر؟ قال: من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر. وكان العرب قديما يحلفون بآبائهم ويحلفون بمعبوداتهم، باللات والعزى ومنات، يحلفون بالآباء، يحلفون بالقبائل، يحلفون بزعمائهم. فجاء الإسلام فأبطل هذا. لماذا؟ لأن فيه مضادة لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من تعظيم الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. ولذلك ذكر المصنف رحمة الله عليه مجموعة من النصوص التي تحرم الحلف بغير الله. وأخطر من ذلك هو أن يستفتح الإنسان على نفسه والعياذ بالله بالكفر، أو ينسب نفسه إلى دين باطل إن هو فعل أو لم يفعل، هذا أيضا خطير وسيمر معنا. حديث ابن عمر النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. كان من عادة أهل الجاهلية الحلف بالآباء، حلف بالآباء، حتى إنهم كانوا يذكرون آباءهم في الحج. ولذلك قال تعالى: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. كانوا يذكرون آباءهم بعدما يفيضون من عرفات، وكل يفتخر بأبيه، وقد يكون والده بوال على عقبيه لا يسوى شيء، لكن كانوا يتفاخرون ويعظمون آباءهم ويقسمون، حتى أدخلوا هذا ضمن المناسك. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الحلف بالآباء، قال إن الله تعالى ينهاكم، هذا وحي من الله عز وجل أن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، إما أن تحلف بالله عز وجل أو أن تصمت، لا تحلف. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يحلف بغير الله سبحانه وتعالى، والنهي هنا للتحريم، هذه القاعدة الأصولية، إلا إذا وجد صارف يصرفه من التحريم إلى الكراهة، وليس ثم صارف. وما ذكره العلماء من بعض الصوارف مثل أفلح وأبيه إن صدق مثلا، هذه كلها بحثناها في مجال السابقة وبينا أجوبة أهل العلم فيها، ذكرنا 6 أجوبة ذكر ابن عبد البر وغيره أن في توجيه هذا الحديث. نعم.
قال: وفي رواية لابن ماجة عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يحلف بأبيه فقال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى بالله فليس من الله.
نعم، لا تحلفوا بآبائكم، لا يجوز إنسان يقول وأبي أو أمي أو جدي مثلا، من حلف بالله فليصدق، وإذا أردت أن تحلف بالله عز وجل فعليك بالصدق، لا يجوز إنسان أن يحلف بالله كاذبا، هذا أمر محرم، لأنك إذا حلفت بالله جعلت الله عز وجل، إذا حلفت بالله تعالى كاذبا جعلت الله عز وجل سلعة، أو جعلت الله عز وجل وقاية للوصول إلى أغراضك. ما يحلف إنسان بالله كاذبا إلا لغرض سيء، أو لأن يعني يريد أن يتوصل إلى شيء، وهذا لا شك فيه دلالة على ضعف إيمانه ورقة دينه وخلو قلبه من تعظيم الله عز وجل. ومن حلف له بالله فليرضى، من حق المسلم على أخيه المسلم أنه إذا حلف له بالله أن يرضى. لماذا؟ لأن هذا فيه تعظيم لله عز وجل، فإذا قال لك والله العظيم حصل كذا ترضى بهذا، أو قال لك أقسم عليك بشيء ترضى بهذا. لماذا؟ لأن هذا من تعظيم الله عز وجل، من تعظيم الله عز وجل. ولذلك جاء في الصحيح أن عيسى عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يسرق فقال: سرقت؟ قال: كلا والذي لا إله غيره. فقال عيسى: كذب، آمنت بالله وكذبت عيني. هذا التعظيم، هو رأى بأم عيني يسرق، لكن عظم الله، عظم الله، قال: آمنت بالله وكذبت عيني، كذبت عيني. ثم قال: ومن لم يرضى بالله فليس من الله، يعني من لم يرضى بهذا الحلف فليس من الله. وهذا الدليل على خطورة عدم الرضا بالذي يقسم لك بالله تعالى، وهذا طبعا ليس على إطلاقه، فإذا عرف عن رجل بأنه من أهل الشر والعران والكذب ومن أهل الفساد واشتهر عنه الكذب، فهذا لو لم ترضى بقسمه لا شيء عليك، فالحديث فيه تفصيل ليس على إطلاقه. أما إذا كان صدر من شخص معروف بسلامة دينه وأخلاقه واهتمامه بهذا الأمر فترضى بقسمه. نعم.
قال: وعنه أنه سمع رجلا يقول: لا والكعبة، فقال ابن عمر: لا تحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وفي رواية للحاكم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل يمين يحلف بها دون الله شرك.
نعم. قال: وعنه أنه سمع رجلا يقول: لا والكعبة، لا والكعبة، يعني حلف بالكعبة، والكعبة مخلوقة، خلق من خلق الله، العرش فما دونه خلق من خلق الله. ولذلك لما سمع ابن عمر هذا الرجل يقول لا والكعبة نهاه وزجره، قال: لا تحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وفي لفظ وفي رواية: كل يمين يحلف بها دون الله شرك، وهذا الشرك إما أن يكون أكبرا وإما أن يكون أصغر. فإذا كان الحالف قد حلف بهذا المخلوق مساو له بالله عز وجل فهذا شرك أكبر. فإذا عظم هذا المخلوق وجعله مساويا لله عز وجل معتقدا ذلك هذا شرك أكبر وكفر أكبر. وأما إذا كان مجرد حلف ولم يعتقد أنه مساو لله فهذا من الشرك الأصغر. وهذه فائدة التقسيم، تقسيم أهل العلم للشرك والنفاق والكفر والفسق مثلا. لذلك الشرك ينقسم إلى قسمين، أكبر وأصغر. والشرك الأكبر مخرج من الملة، الشرك الأصغر لا يخرج من الملة. كذلك النفاق، نفاق أكبر وأصغر واعتقادي وعملي كذلك. أيضا الكفر قسمان، أكبر وأصغر، الأكبر المخرج من الملة والأصغر العملي، الكفر العملي هذا لا يخرج من الملة. وكذلك الفسق، فسق أكبر وفسق أصغر. هذه فائدة تقسيم العلماء. ولذلك من مهمات العلماء تسهيل العلم وتبسيط العلم، وهذا يأتي من خلال الاستقراء، يستقرؤون النصوص ويرتبون المسائل حتى يعتصم طالب العلم ويعتصم الناس بمثلها. ولذلك لو جاء عامي مثلا، عامي وقرأ هذا الحديث من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ولا يعرف القسمة، يمكن يبدأ يكفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه ما عرف القاعدة هذه، ما عرف القاعدة. ولذلك العلماء يقولون الأصل أن الحلف بغير الله شرك أصغر، هذا الأصل. متى يكون شرك أكبر؟ إذا قام في قلب هذا الحالف تعظيم المحلوف بغير الله بحيث جعله مساو لله عز وجل، هكذا يقول العلماء. والحديث الآخر هو قاعدة كلية، كل حلف، كل يمين يحلف بها دون الله شرك، كل يمين يحلف بها دون الله شرك. صدر هذا الحديث بكل، وكل من ألفاظ العموم، ويشير هذا إلى ضابط أن كل يمين يحلف بها دون الله شرك. من قال والعرش وجبريل وميكائيل والملائكة والسماوات والأراضين والأنبياء والأولياء والعباد والعلماء والآباء والأمهات والقبائل والعجل، كل هذا شرك، كل هذا شرك. ولذلك كل يمين يحلف بها دون الله فهي شرك، فهي شرك. وتعرفون هذه المسألة تتطور وتتغير وتتبدل وتتنوع على حسب الزمان والمكان والحال. يعني بعض الناس يحلف بشاربه وبشنبه وبعرضه وبشرفه وبرأس أبيه وبرأس أمه، كل هذا مما نهى الله عز وجل عنه. نعم.
قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره وأنا صادق.
نعم، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره وأنا صادق. وهذا يعني من جنس الأمثلة التي تضرب لبيان الموازنة بين المفاسد، لبيان الموازنة بين المفاسد. تذكرون في درس الأدب المفرد في حديث: لأن يزني الرجل بعشر نسوة خير من أن يزني بامرأة جاره، وكذلك لأن يسرق من عشرة بيوت خير من أن يسرق من بيت جاره. هذا موازنة بين المفاسد. ولذلك الحلف بالله كاذبا ذنب، لكن الذي أعظم منه أن تحلف بغيره صادقا. فلو أن رجلا قال: والله العظيم ما سرقت، وهو سرق، هذا أهون أن يحلف باللات أو العزة أو منات أو بالشرف أو بأبي أو كذا وهو صادق. هذا الموازن، هذا المعنى، هذا هو المعنى. ولذلك ابن مسعود فقيه، وهو من تلاميذ النبي عليه الصلاة والسلام، بل كان يعد من آل بيت النبي من كثرة ما يرون من دخوله وخروجه من بيت النبي عليه الصلاة والسلام. عبد الله مسعود الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأه بقراءة ابن أم عبد. عبد الله بن مسعود يقول: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره وأنا صادق. لماذا؟ لأن الحلف بغير الله شرك، والشرك الأصغر أعظم الكبائر، الشرك الأصغر أعظم الكبائر. ولذلك بيّن عبد الله بن مسعود خطورة الحلف بغير الله حتى لو كان الحالف صادقا، حتى لو كان صادقا لا يجوز لك أن تحلف بغير الله، لا يجوز لك أن تحلف بغير الله. ولذلك أذكر لكم قصة يعني ذكرها لنا بعض المشايخ الفضلاء، يقولون بأن قاضي من القضاة وقع يعني رفعت إليه قضية، قاضي من القضاة رفعت إليه قضية لشخص على مذهب معين أو دين معين، وهذه القضية وصلت إلى درجة اليمين، يمين يقسم حتى يخرج. ففكر القاضي ونظر في قضية طلب القسم من هذا المتهم، فرأى أنه لو طلب منه القسم بالله سيخرج منها، فطلب منه أن يقسم بمن يعظمه. قال اقسم بالله، فأقسم بالله كاذبا. قال لا اقسم بفلان، قال لا أنا الذي جنيت. قال أنا الذي، لماذا؟ عظم غير الله، نسأل الله العافية والسلام. طبعا القاضي أخطأ. لماذا؟ يعني بالنسبة لمن هو مسؤول عنه يعني عاقب القاضي هذا بجزاءات. لماذا؟ لأنه ألجأه إلى الحلف بغير الله، والحلف بغير الله شرك والعياذ بالله. فهو أراد أن يستخلص الحق وأن يستخرجه، لكن بغير طريق شرعي. ما يجوز حتى لو كنت بهذه الصورة، ما تطلب منه أن يحلف بغير الله، ما تطلب منه أن يحلف بغير الله وهو يقول أنه من أهل القبلة. فلذلك هذه لا هذه مثل ما يعني جاء في أثر ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره وأنا صادق. وقد يقول قائل طبعا في هذه المسألة استخلاص الحق يعني بالنسبة للقاضي يجب عليه أن ينظر، لكن لا تكون بمثل هذه الوسيلة، فالوسائل كثيرة. نعم.
قال: وعن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بالأمانة فليس منا.
نعم، حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حلف بالأمانة فليس منا. وهذا الحديث يدلنا على أن الحلف بالأمانة قديم، كان يحلفون بالأمانة، يقولون والأمانة والأمانة، ولذلك الحلف بالأمانة لا يجوز، وهو كبير من كبائر الذنوب. والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: فليس منا. تذكرون قاعدة سبق أنني ذكرتها لكم في ضابط الكبيرة، ها؟ من جملة ما ذكرنا إذا ورد في الحديث قول فليس مني أو ليس منا، وقلنا هذا أيضا ذكره، عده العلماء من الكبائر، عده العلماء من الكبائر. لكن بعض أهل العلم ذكر بأن الحلف بالأمانة أحيانا لا يكون محرما إذا قصد الإنسان غير الحلف، يقول بأمانتي مثلا وهو لا يريد الحلف، وأمانتي مثلا لا يريد الحلف بالأمانة الذي عليه العرب قديما أو عليه الناس الآن يحلفون بالأمانة، لا يقول الأمانة التي عندي وهو لا يريد الحلف، هذا لا حرج فيه. أما إذا قصد الحلف يقول والأمانة، هذا محرم ويعد من الكبائر، من كبائر الذنوب كما نص عليه الحديث. نعم.
قال: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما.
نعم، حديث بريدة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف فقال إني بريء من الإسلام. وهذا يحصل من بعض الحمقى، يقسمون بمثل هذا القسم العظيم نعوذ بالله، وهي البراءة من الإسلام، أو ينسب نفسه إلى دين آخر، وسيأتي. قال: من حلف فقال إني بريء من الإسلام، فإن كان كاذبا فهو كما قال، إن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما، فلن يرجع إلى الإسلام سالما. مثال: شخص والعياذ بالله ارتكب أمرا مثلا معينا، فحلف فقال هو بريء من الإسلام إن كان فعل هذا الشيء، فإن كان كاذبا فهو كما قال، خرج من الإسلام والعياذ بالله على ظاهر النص، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما، إن كان صادقا يعني فعلا ما فعل هذا الشيء فلن يرجع إلى الإسلام سالما. لماذا؟ لأنه والعياذ بالله قال قولا عظيما وأقسم قسما خطيرا على دينه وعلى عقيدته. من حلف فقال إني بريء من الإسلام، فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما، فلن يرجع إلى الإسلام سالما. كذلك الأحاديث التي بعده أيضا، وأذكر قاعدة في هذا، أن من حلف قال هو بريء من الإسلام أو هو من الديانة الفلانية أو الديانة الفلانية، وهو قاصد البراءة من الإسلام وقاصد الانتقال إلى هذا الدين، فهو كما قال، هو كما قال. أما إذا كان قالها هكذا كذبا كما يذكر أهل العلم، فهذا يجري على نصوص الوعيد التي دائما نذكرها، وأنه لا يحكم عليه بالكفر ولا بالخروج من الإسلام. ومن ضمن هذا الحديث حديث بريدة رضي الله عنه، من أهل العلم من يفرق ما بين الحلف على الماضي أو الحلف على المستقبل، فقالوا إن كان حلف على ماض هو بريء من الإسلام إن كان فعل، أو هو بريء من الإسلام إن كان سيفعل، قالوا يختلف. والذي يظهر أنه لا اختلاف، سواء البراءة من الإسلام كانت على الماضي أو كانت على المستقبل، وإنما على ما قام في قلبه، فإن نوى الخروج خرج والعياذ بالله إذا كذب، وإن نوى هكذا فقط جعل اليمين هذا جنة فهو واقع فيه عظيمة من العظائم وكبيرة من الكبائر. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فهو كما حلف، إن قال هو يهودي فهو يهودي، وإن قال هو نصراني فهو نصراني، وإن قال هو بريء من الإسلام فهو بريء من الإسلام، ومن دعا دعاء الجاهلية فإنه من جثى جهنم. قالوا: يا رسول الله، وإن صام وصلى؟ قال: وإن صام وصلى. قال: وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال.
نعم. هذا الباب يعني ملخص مسائله: أولا، أن المسلم لا يجوز له أن يحلف إلا بالله عز وجل باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته، كأن يقول والله وبالله وتالله، أو يقول وبعزة الله وبحياة الله، أو يقول وبكلام الله، يقصد القرآن، لأن كلام الله صفة من صفاته سبحانه وتعالى، منزل غير مخلوق. الأمر الثاني، أن من حلف بغير الله تعالى فقد أشرك أو كفر، فلا يجوز الحلف بشيء من مخلوقات الله عز وجل، لا يجوز الحلف بالعرش فما دونه، لا يجوز الحلف لا بالملائكة المقربين ولا بالأنبياء المرسلين ولا بالأولياء الصالحين، ولا يجوز الحلف بأي مخلوق من مخلوقات الله عز وجل. الأمر الثالث، أن من حلف بغير الله تعالى فإنه ينظر على ما قام في قلبه، فإن كان قد حلف بمخلوق وهو يعتقد بأنه مساو لله فقد كفر أو أشرك، وأما من حلف بمخلوق وهو يعتقد بأنه غير مساو لله فهذا من الشرك الأصغر. المسألة الأخرى، حرمة الحلف على البراءة من الإسلام أو الانتساب إلى ديانة، وأن من قال هذا فإنه لا يسلم، غالبا لا يسلم، فإن كان كاذبا في حلفه فهو كما قال والعياذ بالله، كونه بريء من الإسلام أو خارج من الإسلام أو منتسب إلى ديانة، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام ثاني، لن يرجع. لماذا؟ لأنه عصى الله عز وجل وعصى رسوله صلى الله عليه وسلم ولجأ إلى أيمان باطلة، أيمان باطلة. وبالنسبة للمسائل الفقهية الفروعية هذه تبحث في كتب الفروع فيما يتعلق في ترتب الكفارة على من حلف بالله أو عفوا على من حلف بغير الله إذا حنث، هل تلزمه الكفارة أم لا؟ هذه تبحث في كتب الفروع وسبق أننا ذكرناها، لكن ننبه إلى حرمة الحلف بغير الله، تنبه الإنسان لذلك ويعلم أولاده وأسرته وزملائه وأصحابه وينهاهم عن ذلك. والتنوعت يعني الأيمان عند الناس فيما يتعلق بالحلف بغير الله. نعم.
قال: الترهيب من احتقار المسلم، وأنه لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله.
نعم. قال رحمه الله تعالى: الترهيب من احتقار المسلم، وأنه لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى. سبق يعني الإشارة إلى مثل هذا لما تكلمنا في موضوع الكبر، حرمة الكبر وغير ذلك، لكن المقصود هنا حرمة احتقار الآخرين، لا يجوز للمسلم أن يحتقر أخاه ولا أن يزدريه، الله تعالى حرم ذلك في كتابه، يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم. طيب بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله. المصنف رحمه الله تعالى عقد هذا الباب أو هذا الفصل، قال: الترهيب من احتقار المسلم، وأنه لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى. والمقصود بأن المسلم يجب عليه أن لا يحتقر الآخرين، ويجب عليه أن ينظر إلى الميزان الشرعي، وأن الميزان الشرعي هو التقوى وليس المال أو المنصب أو الجاه أو النسب. قال الله جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقد حرم الله جل وعلا احتقار الآخرين وازدراءهم ولمزهم، قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء إن عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمة الله عليه تكرر معنا كثيرا في مجالس سابقة وأبواب متعددة، والشاهد منه قال: ولا يحقره، قال: المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، أخوة إيمانية، أخوة الدين، أخوة الدين، قد يكون أخوة نسب أيضا، فتجتمع أخوة النسب والدين. لا يظلمه ولا يخذله، قال: ولا يحقره. يحقره الاحتقار هو التنقص منه. معلوم بأن الإنسان له صورتان: صورة باطنة وصورة ظاهرة. الصورة الباطنة هي صورة القلب والنفس، وهي أصل، والصورة الظاهرة من خلال العمل والسلوكيات والتصرفات صادرة عن الصورة الباطنة. فإذا كانت صورة الإنسان الباطنة زاكية ظهر هذا على جوارحه من التواضع ومن الرحمة والرأفة وغير ذلك من الأخلاق الطيب. أما إذا كانت صورته الباطنة خبيثة وسيئة ظهر ذلك على جوارحه من احتقار الناس وازدراء الناس وتنقص الآخرين هكذا، أي إنسان يحتقر الآخرين فإنما هذا لفساد نيته وخبث طويته، ولأن صورة باطنه سيئة فانعكست أو أثرت على صورته الظاهر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، يشير إلى صدره، يعني التقوى في القلب. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، دمه وماله وعرضه. هذا الحديث يشير إلى حق المسلم على أخي المسلم أن لا يحقره وأن لا يتعرض له بسوء، لا يتعرض له بسوء. نعم.
قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال: إن الله تعالى جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس، وفي لفظ: ولكن الكبر من بطر الحق وازدر الناس.
نعم. حديث ابن مسعود أن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. لا يدخل الجنة إما دخولا أبديا أو دخولا أمديا أو دخولا أوليا، هو الأمدي يعني. لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، إذا كان كافرا بالله أو مشركا بالله هذا لا يدخلها دخولا أبديا، لأن الله تعالى حرم الجنة على الكافرين، ومن جملة أخلاق الكافرين الكبر. أما المسلم إذا لقي الله تعالى موحدا مخلصا لله تعالى لكن عنده كبر، فهذا يؤخر عن دخول الجنة عقوبة له على هذا الذنب. لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، قالوا لا يدخلها مع من يدخلها أولا، إما لأنه يعاقب على ذنبه بدخول النار دخولا على قدر الذنب، وإما يعاقب بأن لا يدخلها مع أول زمرة تدخل الجنة، أول زمرة تدخل الجنة. ثم قال: قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. يعني رجل استفهم من النبي عليه الصلاة والسلام هل الإنسان إذا لبس الثوب الجميل وانتعل النعل الحسن هذا من الكبر، هذا من الكبر. وهذا يدلنا على جواز الإيراد، إيراد الطالب على الشيخ مثلا إذا تكلم بقضية أو بموضوع لا بأس أن يورد عليه من باب الاستفهام وليس من باب التعجيز أو الإزراء بينه وبين الآخرين، لا، وإنما من باب الاستفهام. وهذا كان شأن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل توهم أنه قد يكون هذا من الكبر، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس، وفي لفظ: ولكن الكبر بطر الحق وازدراء الناس، وازدراء الناس. بطر الحق هو دفع الحق، دفعه وعدم قبوله، وهذا هو الكبر. ذكرنا هذا فيما سبق كيف أن بعض الناس يدفع الحق ويرد الحق ولا يقبل الحق والعياذ بالله. هذا إنما رد، هذا رده إنما لكبر في قلبه وفي صدره، رد الحق ولا يقبل الحق، كما هو شأن مشرك العرب. مشرك العرب ردوا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام مع علم بصدقه، لكن لديهم كبر والعياذ بالله ظهر في صورة هذا الإعراض والصد وعدم القبول. قال: وغمط الناس. ما معنى غمط الناس؟ احتقار الناس، ازدراء الناس، هذا هو الكبر، أن تحتقر الآخرين، تقول هذا لونه كذا أو هذا فقير أو هذا من قبيلة فلانية أو من بلد فلاني أو أنا أفضل منه أو أنا خير منه، هذا كله والعياذ بالله كبر، نسأل الله العافية والسلام. الأمر محرم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: رب أشعث أغبر ذو طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. الميزان الشرعي بالنسبة للمفاضلة بين الناس ما هو؟ التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولذلك هذا هو الميزان. قال تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. تتساقط الأنساب والأحساب والمناصب والأموال والقبائل، ها، ما يبقى إلا تقوى الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول للعباس ولصفية ولابنته فاطمة، قال: لا يأتي الناس بأعمالهم يوم القيامة وتأتون بأحسابكم، لا يأتي الناس بأعمالهم تأتون تقوى الله. نحن قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، ما ينفع، ما ينفع. لذلك الميزان الحقيقي هو تقوى الله عز وجل. والناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، الناس سواسي. الذي يفضلهم عند الله عز وجل هي التقوى. عبد تقي وفاجر شقي، عبد تقي وفاجر شقي. أبو لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام في نار ذات لهب. بلال عبد حبشي يضرب بالسياط قبل الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أخبرني بأرجع عمل يا بلال، فإني سمعت دثا عليك بين يدي في الجنة. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعت الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم.
نعم. قال حديث أبي هريرة: إذا سمعت الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم. طبعا ضبطت أهلكهم وأهلكهم، وهي مثل ما قال بعض العلماء يعني لكل مفردة من حيث الضبط توجيه. فإذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، فهو أهلكهم يعني هو سارع في إهلاكهم، وذلك بتقنيطهم وبتيئيسهم وببث الإحباط في نفوسهم. وإذا قال وأما ضبطها بأهلكهم فهو أسرعهم هلك، يكون أسرعهم هلك. ولذلك هذا الحديث يشير أو أورده المصنف رحمه الله تعالى ليشير إلى أن من احتقار الناس وازدراء الناس الحكم عليهم بالهلاك تزكية لنفسه، تزكية لنفسه. يعني يقول هلك الناس وهو يزعم بأنه هو الناجي وأنه هو المطيع وهو العابد وهو طالب العلم، إعجابا بنفسه وإزراء بالآخرين، إزراء بالآخرين. هذا أمر محرم، وهذه علامة من علامات الكبر والعياذ بالله واحتقار الآخرين. يقول هلك الناس، أما إذا قالها تأسفا وحزنا وخوفا على الناس هذا لا بأس به. قد كان بعض السلف يقول هذا الكلام خوفا على الناس، يقول هلك الناس، هو يخبر بأن الناس وقعوا أوغلوا في الذنوب والمعاصي، وهو لا يريد يعني تزكية نفسه أو الإعجاب بنفسه أو احتقار الآخرين، لا، وإنما أراد الخوف على الناس، الخوف على الناس. والفرق بين الأمرين في الوجه الأول هو حينما قال هذا الكلام معجبا، كان معجبا بنفسه محتقرا لمن هو دونه، وأما في الثاني فإنما قاله ماقتا لنفسه، ماقتا لنفسه موبخا لها غير راض عنها، غير راض عنه. وهذا ذكره عبد البر وغيرهم من أهل العلم. ففرق بين الحالتين، فرق بين الحال. فمن قال هلك الناس من باب الإعجاب بنفسه والازدراء الآخرين واحتقار الآخرين فهذا هو هذا مرتكب لعظيمة، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام فهو أهلكهم، وأيضا على الضبط الآخر فهو أهلكهم. أما إذا قالها من باب يعني من باب مقت النفس من باب الخوف على الآخرين فهذا محمود. ولذلك الأصل في المسلم أن يبشر وأن لا ينفر، وأن يؤمل الناس الخير وأن لا يقنط الناس، و ألا يؤيسهم من روح الله، ويبتعد عن مثل هذه المفردات، لا يبث في الناس الخوف والفزع والإحباط والهلك الناس هلك الناس، لا، وإنما ينصح ويعلم ويرشد ويدل. قد ينسى الإنسان نفسه فيكون في على خير، ثم يبدأ يحكم على الناس ويحتقر الآخرين. والله جل وعلا يقول: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. والإنسان لو لم يعش مع الناس، الإنسان الآن لو انعزل ولم يعش مع الناس اكتشف عيوب نفسه، اكتشف عيوب نفسه. وإذا أراد الإنسان أن يكتشف عيوب نفسه إذا اختلط بالناس، لا ينظر هذه النظرة الفوقية، إذا عاشر أو جالس بعض المذنبين والعصاة، وإنما يقول: الحمد لله، لولا الله ما كنت من أهل الطاعة، وما كنت من طلبة العلم، ما كنت من طلبة. ولذلك هكذا يتعامل المؤمن. انظروا إلى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري من طريق ابن من حديث ابن أبي مليكة يقول: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم كلهم كان يخشى على نفسه النفاق. الصحابة كلهم كان يخشى على نفسه النفاق. وعمر يقول لحذيفة: ناشدتك الله، هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع المنافقين؟ يقول: لا، ولا أزكي بعدك أحدا أبدا. ولذلك الإنسان لا يبث الإحباط والإرجاء في الناس، لأن الناس يتأثرون، وإنما يبشر. النبي عليه الصلاة والسلام إذا أرسل أحدا قال أرسل ناسا يقول أرسل اثنين قال: بشر ولا تنفر، ويسر ولا تعسر. نعم.
قال: وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر له؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك.
نعم. عن جندب بن عبد الله قال: قال رجل، عفوا، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رجل، هذا الرجل لم يعرف، ما وقفنا على اسم له، لكن قد يكون من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وقد يكون من يعني الأمم الأخرى سواء السابقة أو الموجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. والله لا يغفر الله لفلان، قال: لا والله لا يغفر الله لفلان، قالها استكثارا لذنب فلان، فلان مذنب فقال: والله لا يغفر الله لفلان، وقالها إنما قالها استكثارا لذنبه واستكبارا أو تعظيما لنفسه واحتقارا لغيره. تعظيما لنفسه واحتقارا لغيره. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي، يعني يتحكم علي ويحلف باسمي من الألية وهي اليمين. قال تعالى: للذين يؤلون من نسائهم، من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر له؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. إني قد غفرت له وأحبطت عملك. هذا الحديث حديث عظيم وخطير، فيه مجموعة من الفوائد. منها أولا: يحرم على الإنسان أن يقنط الناس وأن يؤيس الناس من رحمة الله ومن روح الله. الأمر الثاني: يحرم على الإنسان أن يرى نفسه وأن يستعظمها حينما يرى العصاة والمذنبين، وإنما المشروع يقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به فلانا أو ابتلاكم به، فضلني على كثير ممن خلق تفضيل، ويحاول أن يهضم من حق نفسه وأن يحتقر ذاته في جنب الله. لولا الله ما اهتدى، ولولا الله ما تعلم، ولولا الله ما تفقه. الثالث: وجوب التواضع مع الآخرين وعدم احتقارهم وازدرائهم. المسألة الأخرى: يحرم الحكم على الناس بالجنة أو النار إلا من حكم الله عز وجل له بالجنة أو حكم عليه بالنار، لا يجوز إنسان أن يحكم على الآخرين. كذلك من الفوائد: يجب على المؤمن أن يخاف من محبطات العمل، رب ذنب يسير أحبط عمل كثير، رب ذنب يسير أحبط عملا كثيرا. ولذلك هذا الرجل كان مطيعا طوال عمره، فقال كلمة أوبق الدنيا وأخرى. والمسألة الأخرى فيه أيضا دلالة على ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من أن الذنوب قد تغفر بلا توبة، الذنوب قد تغفر بلا توبة، هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة. فهذا الرجل العاصي غفر الله ذنبه ولم يتب إلى الله، غفر الله ذنبه ولم يتب إلى الله عز وجل، وأحبط عمل هذا المطيع لأنه زاحم الله في حكمه وتحكم على الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا يجب أن يعلم المسلم بأنه لا يجوز التكفير بالذنوب بالنسبة لأهل القبلة. كيف يكفر مسلما ارتكب ذنبا؟ وما الذي أدراه بأن الله تعالى لا يغفر له؟ وأيضا مسألة أخرى أن هذا الكلام ما ينشأ ولا يصدر إلا عن تعظيم للنفس واحتقار للآخرين. لذلك الإنسان إذا وجد عاصيا أو الناس يعصون يقول الحمد لله، لولا الله لكان معهم، قل الحمد لله الذي هداني، الحمد لله الذي نجاني. نلتقيكم إن شاء الله بعد الصلاة في درس التفسير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.